بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. هذا الباب ذكر البخاري رحمه الله في الترجمة باب اغتسال الصائم، وذكر مسائل كثيرة مما تناسبه وتشاكله. باب اغتسال الصائم، أي هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذه الأدلة تدل على جوازه، سواء اغتسل غسلا واجبا أو اغتسل لأجل الصيام لأجل التبرد، فقد يكون في المناطق التي يشتد فيها الحر. إذا اغتسل الصائم انتعش شيئا ما وزال عنه شيء من العطش باغتساله فيجوز ذلك. وما جاء عن علي رضي الله عنه أنه نهى أن يدخل الصائم الحمام فهو ضعيف كما بينه الحافظ، فيجوز له أن يغتسل وأن يدخل الحمام الذي يغتسل فيه. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، وهذا قريب من معنى الاغتسال. فإذا بلل ثوبا ثم ألقاه على جسده يؤدي مؤدى الاغتسال، وهذا فعل الصحابي رضي الله عنه. ودخل الشعبي الحمام أي الذي يغتسل فيه وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، أي الطباخ امرأة ورجل إذا طبخ طعاما ثم أراد أن يتطعم، هل هذا الطعام منضبط فيما جعل فيه من الملح وفيما جعل فيه من غيره، أو يحتاج إلى زيادة فيتطعم من القدر بلسانه ولا يضره ذلك، لكن يبصق بعد ذلك ويبالغ في البصق ولا يوصله إلى حلقه وجوفه، فمجرد كونه في اللسان لا يضر ولا يفطر ويبصقه. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، أي يصب على رأسه الماء يتبرد به. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، أي يدهن، يدهن شعره لحيته مترجلا، أي يرجلها يمشطها والإدهان والترجل مما ينشط الصائم، فإن الصائم ربما حصل له شيء من الفتور أو الإرهاق، فإذا ذهب واغتسل والدهن وترجل ينشط للصيام. وقال أنس إن لي أبزن، والأبزن هو الحجر الذي ينقش حتى يكون شبيه بالحوض، يكون حجرا ينقش في وسطه وينقر فيكون كالحوض، وهذا كان موجود على الآبار تجد بجانب البئر أبزن، فكان أنس له أبزن من ذلك. أتقحم فيه؟ قال وأنا صائم، أي أدخل فيه. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز السباحة للصائم أو بهذا الأثر، وأنه لا مانع من السباحة للصائم إذا تحرز من أن يدخل شيء إلى جوفه، وإن دخل شيء إلى جوفه دون تعمد فلا يفطر. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، السواك مستحب مطلقا في أول النهار وفي آخره، لكن إن كان السواك رطبا لا يزال طريا يتجنب الصائم ابتلاع ما يخرج من رطوبة السواك. إن قد استعمله وقتا
ولو يسيرا حتى زالت من تلك الرطوبة فلا يضر بعد ذلك وإن وجد له طعما. لكن السواك أول ما يفتتح الإنسان يكون فيه سائل ورطوبة من رطوبة السواك، فهذا لا يبتلعه الصائم بل يبصقه. فإن ذهبت تلك الرطوبة وذلك السائل الذي يكون في السواك فلا بأس، ولو ابتلع ولو وجد له نكهة أو شيئا من طعمه ما دام قد ذهب ذلك السائل الذي في السواك. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه أي ابتلعه لا أقول يفطر، أي سواء جمعه أو لم يجمعه. بعضهم فرق قال إن جمع الريق فلا، لكن لو بلعه بلعا عاديا فليس فيه شيء. والصحيح أنه إن بلعه بلعا عاديا تلقائيا أو جمعه في فمه ثم بلعه لا يؤثر ذلك على صيامه. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم، يكون له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به، وهذا الذي سبق، أي وإن وجد طعمه لا يضر، لكن ما دام فيه ذلك السائل وتلك الرطوبة فإنه يبصق ذلك، فإن زال ذلك الشيء ولو وجد له طعما لا يضره. ثم ذكر حديث عائشة أو أثر أنس والحسن وإبراهيم: لم يروا بالكحل للصائم بأسا، أي يكتحل وليس عليه شيء، وإن وجد طعمه في حلقه فلا يضره ذلك. مثل هذا قطرة العين إذا احتاج إليها الصائم لا بأس أن يجعل في عينه القطرة العلاج ولا يضر ذلك. ثم ذكر حديث عائشة وأم سلمة، وتقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وتقدم عن أن هذا لا يضر الصائم، وتقدم باب علي البخاري: باب الصائم يصبح جنبا. فلو أصبح دخل على الفجر وهو لا يزال جنبا ثم اغتسل لا يؤثر ذلك على صيامه. فإذن هذا الباب قد تضمن أحكاما كثيرة، وصدرها بباب اغتسال الصائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.